فانق الإصبار غفار فتار فانق الإصبار غفار فتار فأنس بتسبيح له بمناجات الأرواح بمناجات الأرواح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: له الأسماء الحسنى، صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم ومسائكم بالخير والبهاء والسرور والنور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما فيه الخير وفيه الرضا إن شاء الله. كنت معكم من قبل في هذه الفقرة النورية من دعاء سحر: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. البهاء الإلهي يتجلى في خلقه ويتفاضل، إذ أن الخلق فيه التفاضل. الإيمان والولاية فيهما التفاضل، لهم الدرجات. المؤمنون لهم الدرجات. فضل الله بعض الأنبياء على بعض كما في الآيات القرآنية إشارة إلى هذا التفضيل في الخلق. فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضها على بعض، بعضهم على بعض، لهم درجات ولهم مغفرة من الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمؤمنين، وهم على درجات في إيمانهم. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يتصف بصفاته الكمالية الفعلية، وعلى الإنسان أن يسعى ويجاهد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والله هو الهادي المرشد والمعين. يعين الإنسان بحول الله وقوته ولطفه وعنايته، فيعين العبد إلى أن يصل إلى مقام الخلافة الإلهية فيكون خليفة الله في أرضه. خليفة الله في أرضه يعني يكون خليفة الله في الخلق، لأن الإنسان هو مركز ومحور كل الخلق. الخلق يدور مدار الإنسان الكامل. حجة الله على الخلائق هو الإنسان، فالإنسان عظيم. فالله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يتكامل، والدنيا دار الكمال، وكمال الإنسان في استخلافه لله سبحانه وتعالى. في صفاته الحسنى وفي أسمائه الحسنى. تسأل كيف أصل إلى ذلك؟ الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول في حديث: لا يستكمل إيمان العبد، إيمان المؤمن، حتى يكون فيه ثلاث سنن: سنة من الله، وسنة من رسوله، وسنة من إمامه. بالنسبة للسنة الإلهية يقول: أما السنة من الله فهو كتمان السر. الله سبحانه وتعالى لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، فيكتم السر. الله يكتم الأسرار، أسراره في الخلق وفي الكون وما وراء الطبيعة، في ملائكته، في خزائن غيبه، لم يطلع على ذلك أحد إلا من ارتضى من الرسول. طبعا عندما يطلع، يطلع بمحدود، لا يطلع اطلاع مطلق لمطلق علم الله والعلم المطلق في الله سبحانه وتعالى، لأنه الإنسان مهما يكون فهو فقير في ذاته ومحدود، له بداية وله نهاية في عالم الإمكان. فلذا الله سبحانه وتعالى من سنة الله أنه يكتم الغيب ويكتم السر، وعلى المؤمن إذا أراد أن يستكمل إيمانه أن يكون كتوما: استعينوا على أعمالكم بالكتمان، أستر ذهبك وذهابك ومذهبك، هكذا روية. فحينئذ من أراد أن يكمل إيمانه يستخلف الله في هذه السنة الإلهية. ما ذكر في هذا الحديث الرضوي إنما ذكر من باب التمثيل وليس التعيين، يعني ليس السنة الإلهية هذا وحسب، إنما سنن الله، أخلاق الله، صفات الله، لا تعد ولا تحصى، علمها عند الله سبحانه وتعالى. لكن ما وصل إلينا من أسماء 1000 اسم من الأسماء الحسنى، فحينئذ علينا أن نتسنن بسنن الله. وهذا ما ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق: تخلقوا بأخلاق الله. وهذا معنى الاستخلاف الإلهي، أراد الله سبحانه وتعالى من عبد أن يخلفه. الله سبحانه وتعالى المهندس والمعمار لكل الكائنات، أبدع وصور وخلق وفطر، الفاطر، الخالق، المبدع، المصور، فهو المهندس الأول لخلقه. أراد من عبده أن يكون مهندسا ومعمارا في خلقه أيضا، إلا أنه معمارية العبد بالنسبة إلى قضايا الدنيوية كبناء دار مثلا، هندسة العبد لبناء داره، إنما يكون بنحو: لو بنى جدار مثلا وأراد أن يرفع حجر من جانب الجدار الأيمن ليضعه في الأيسر، فإنه لا يختل شيء ولا يجب خللا في بنائه ومعماريته. الله سبحانه وتعالى هندسته للعالم ليس من هذا، إنما هندسة الله سبحانه وتعالى إنما هو من باب هندسة الأعداد، تنظيم العدد، منظمية العدد، منظومة العدد. الأعداد أفرض 5 6 7، لو رفعت 6 من بين 5 و7 فإنه لا يمكن لك أن تضع 6 في موضع آخر من الأعداد، مستحيل، كما لا يمكن لك أن تضع عدد آخر مكان 6. 6 إذا رفعت يعني العدد لم يتم حينئذ، نظم العدد لم يتم. فالله سبحانه وتعالى في خلقه وهندسته هكذا عنده من النظم: خلق ثم هدى، قدر، كل شيء كان بمقدار في الكم والكيف. فأراد من العبد أن يكون هندسته لهذا الكون مثل هذا، بمعنى أنه في حياته يضع الأشياء في مواضعها، ومن كان كذلك فهو العادل، لأنه العادل وضع الشيء في موضعه، يعني 6 تضعها في موضعها، لا قبل قبل الخمسة ولا بعد السبعة، إنما يكون بين سبعة والخمسة، هذا موضوعه. فالحكيم والعادل والعاقل، العاقل وضع الشيء في موضعه، الحكمة وضع الشيء في موضعه، العادل وضع الشيء في موضعه. وضع الشيء في موضعه، وضع الأشياء في مواضعها، يدل على عقل الرجل، حكمة الرجل، وعدل الرجل، وهذا ما أراده الله من عبده في استخلافه لأسماء الحسنى. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن نتسنن بسننه، بسنن أنبيائه، بسنن أوليائه، يعني نتخلق بأخلاقهم، نتخلق بأخلاق الله. وهذا يعني تجلي الأسماء الإلهية والصفات الإلهية في الإنسان. فكلما كان تجليه أكثر كان بهاؤه أكثر، نوره أكثر، سناؤه أكثر، ضوءه أكثر، بروزه، ظهوره، عبر ما شئت من هذه الأسماء كان أكثر. فالإنسان حينئذ يتصف بالصفات الإلهية. إذا أردت أن أعرف من نفسي ومن غيري، يا ترى هذه الصفات الإلهية موجودة؟ هل هناك علائم؟ نعم، علامات، وبالنجم هم يهتدون. لكل شيء الله سبحانه وتعالى جعل علامة. أضرب لك مثالا، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، معراج المؤمن، قربان كل تقي، فيها ما فيها من الآثار المعنوية والروحانية والدنيوية والأخروية، المادية والمعنوية. آثار الصلاة موجودة في الآيات والروايات. لكن إذا أردت أن أعرف صلاتي قد قبلت أو لا، أولا السعيد من كان مصليا، لأن الشقي أما الذين شقوا ففي النار، الشقي من كان في النار. ويوم القيامة أهل الجنة يسألون أهل النار ما سلككم في سقر، يعني ما سلككم في جهنم، سقر طبقة من طبقات جهنم، يقولون لم نكن من المصلين. أول خطأ الذي عندهم وأول ذنب يعترفون به هو أنه لم نكن من المصلين. فالصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. حينئذ أريد أن أعرف صلاتي قد قبلت أو لا.
روي عن علي أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء، وأفضل العبادة العفاف.
يا ترى أصلي لله سبحانه وتعالى هل قبلت؟ نعم، تعرف ذلك بعلامة القبول والرد. الله سبحانه وتعالى جعل من علامة القبول أن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا ما جاء في كتاب الله، لا يأتيه الباطل، كتاب حق، يهدي للتي هي أقوم. فقال سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا صلي صلاة الصبح ومن الصبح إلى الظهر، إذا لم أفعل ذنبا لا صغيرة ولا كبيرة، لم أستغب، لم أكذب، لم أفحش في الكلام، لم أكفر، لم لم لم، إذا لم أفعل الذنوب ونهيت نفسي عن المحرمات، مال محرم تركته، جاه محرم تركته، مقام محرم تركته، إذا فعلت ذلك عرفت أن صلاتي إلى صلاة الظهر قد قبلت، لأنها نهتني عن الفحشاء والمنكر. وأما إذا لم تنه عن الفحشاء يعني لم تقبل، وإن كان قبول صحة، بمعنى أنه لا يجب عليك أن تعيد الصلاة بعد الذنب، ولكن قبول الكمال، قبول الكمال الذي إنما يتقبل الله من المتقين، قبول الكمال الذي تكون الصلاة معراجه، تكون الصلاة قربانه، عندما يعرج إلى ربه في صلاته، عند ذلك يرى ما يرى من آيات الله ومن العلم الإلهامي. الله سبحانه وتعالى يلهمه من أسراره، يطلعه على غيبه إذا وصل إلى هذا المقام. فمثل هذه الصلاة المقبولة بقبول حسن، وأنبتها الله نباتا حسنا، شجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين، أصلها ثابت، فرعها في السماء، مثل هذه الصلاة إذا قبلت قبل ما سواها، ومثل هذه الصلاة تكون عمود الدين. فمن لم يكن عنده مثل هذه الصلاة فقد أفسد في دينه، وقد أسقط خيمته حينئذ، لأنه فقد العمود. فالله سبحانه وتعالى أراد منا أن نتصف بصفاته ونستخلفه في أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاء. هذا التفاضل في البهاء الإلهي إنما يكون في مرحلتين، أرجو الانتباه. التفاضل في الصفات الإلهية إنما يكون في مرحلتين، وفي مرحلة لا تكون ولا يكون التفاضل ولا التكثر ولا الكثرة والتكثرات أبدا، كله وحده 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 في ذاته، في صفاته، في أسمائه، في أفعاله. التوحيد الذاتي، التوحيد الصفاتي، التوحيد الأفعالي. أما التفاضل، اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، يعني هناك بهاء وهناك أبهى، فأنا أريد الأبهى. لكن عندما أتدرج وأعرج وأتسلسل في هذا البهاء الإلهي من بهاء إلى بهاء إلى بهاء حتى أصل إلى البهاء الأتم وهو الله سبحانه وتعالى، فهناك وحدة، هناك لا تفاضل لا تكثر. فمن التكثر أصل إلى الوحدة، الوحدة الواحدية والأحدية. لكن في أي مقام يكون التفاضل؟ التفاضل إنما يكون في مقام الواحدية لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى واحد أحد، هذه كمصطلحات فقط، وإلا الأمر واضح. الله واحد يعني لا ثانية له، لا ند له، لا ضد له، لا شريك له. أحد يعني لا تركيب فيه. والمقام الأحدي يسمى بغيب المغيب والغيب المطلق جل جلاله، والذي يشير إليه لفظة هو. هو الله اسم الظاهر، اسم الجلالة، والذي يشير إلى الذات الإلهية في غيب الغيب والغيب المغيب كلمة هو. فدائرة هو، هو الدائرة، يضم كل المقامات وكل التعينات والأعيان الثابتة، وكل الفيض الإلهي إنما يكون في هذا المقام. حينئذ التفاضل في الصفات الإلهية كما ذكرنا في خلق الله يوجد تفاوت، تفاضل من الأنبياء ودون الأنبياء، في الأطعمة، في الأشربة، في الحيوانات، في النباتات، في الجمادات، في السماوات، في الأراضين، في كل شيء يوجد تفاوت. في الإنسان نفسه، في اختلاف القوميات والألسن والألوان، كله يوجد تفاوت واختلاف. فهذه التكثرات والمتكثرات منها بهي ومنها أبهى، منها نور ومنها أنور، منها جميل ومنها أجمل، منها كامل ومنها أكمل، وهكذا شريف أشرف، تام أتم. فحينئذ كيف تكون وكيف يكون هذا التكثر والتفاضل واختلاف المراتب؟ وكيف يتعرج السالك إلى الله الداعي في مقام الدعاء ومقام دعاء سحر وفي سحر رمضان؟ كيف تصل حاله مع الله سبحانه وتعالى إلى حالة العروجية والقرب من الله سبحانه وتعالى، وأنه من البهي إلى الأبهى إلى الأبهى إلى الأبهى إلى أن يصل إلى البهاء التام وهو الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون ذلك؟ مقام الواحدية إنما هي مقام الأسماء والصفات، وقد ذكرنا في الحلقات السابقة إن شاء الله على ذكركم على أنه الصفات الإلهية بعضها محاطة وبعضها محيطة. الجمال محاط بالبهاء، فالبهاء محيط للجمال، لأنه البهاء هو جمال بامتياز كما ذكرت، وإلا الجميل بما هو جميل ربما يكون بهيا وربما لا يكون بهيا، عنده جمال. الجمال هو اللطف، لطيف، إلا أنه ليس فيه البروز والظهور والنور والبهاء والسناء. فحينئذ من الأسماء ما هي محيطة ومحاطة. هذا إنما يقف عليه السالك إلى الله والداعي في دعاء السحر، إنما يقف على هذا في مقام الواحدية الإلهية. بعد ذلك في مقام التعينات ودون الصفات، يعني في المسميات وفي الموصوفات في المخلوقات الإلهية، فيما سوى الله سبحانه وتعالى من مصنوعاته ومخلوقاته، فإنها تتعين تعينات، تتشخص، تكون متشخصة ومتعينة. فنجد هذه التعينات منها ما هي بهي ومنها ما هي أبهى. كلما كان الوجود أتم كان البهاء أكثر، كان النور أكثر. أتم الوجود في عالم الإمكان هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول الأعظم، روحي فداه. الرسول الأعظم هو المخلوق الأول والصادر الأول من الله سبحانه وتعالى. أول ما خلق الله روحي، أول ما خلق الله نوري، فهو العقل الكل وكل العقل. فحينئذ الرسول أبهى ما في هذا الكون وفي عالم الإمكان. ثم بعد ذلك اشتق من نور النبي نور أمير المؤمنين، فيكون أمير المؤمنين بالنسبة إلى الرسول بهي، أبهى وبهي. ثم فاطمة الزهراء من نورهما، فتكون فاطمة الزهراء بهية بالنسبة إليهما، وهكذا في هذه السلسلة إلى أن يصل إلى المخلوقات الظلمانية، لأنها كلما كثرت المادة والهيولة الظلمانية وقل الوجود فيقل النور والبهاء في ذلك الموجود. فتجد بعض الموجود ليس فيه بهاء لقلة الوجود فيه ولكثرة العدم، شوبه بالعدم أكثر من غيره، فحينئذ يكون أقل بهاء وأقل جمالا وأقل كمالا. فهذه التعينات وهذه اختلاف الدرجات في الوجود، اختلاف المراتب في الوجود، هي التي توجب اختلاف الصفات الوجودية وتوجب اختلاف البهاء. فعندما أسأل ربي وأنا في مقام الدعاء وفي مقام هذا العالم، طبعا هذا العالم كما ذكرت لكم من قبل عالم الأجسام وعالم الطبيعة، عالم الهيولة الظلمانية والصور المضيقة الضيقة، بعد هذا العالم أو قبل هذا العالم إنما يكون عالم المثال، من دون مادة ظلمانية هيولة ظلمانية، إنما هي عالم الصور الموسعة، سعة الصورة فيها. وقبل عالم المثال عالم التجرد، العقول المجردة والأرواح المقدسة. فعالم الطبيعة بالنسبة إلى عالم المثال إنما يكون بهي وأبهى، يعني عالم المثال أبهى من عالم الطبيعة، ثم عالم التجرد العقول أبهى من عالم المثال، وتصل إلى عالم الواحدية لله سبحانه وتعالى، فهو أبهى من كل هذه العوالم، لأن بهاء هذه العوالم إنما يكون من بهائه جل جلاله. ثم إذا سلكت إلى الله سبحانه وتعالى وفنت إرادتك في إرادة الله، مقام الفناء في الله، عند ذلك السالك إلى الله يرى في مقام يسمى الصحو والمحو، في مقام المحو يرى الجلال الإلهي والجمال الإلهي، فلا يرى الشيء إلا الله سبحانه وتعالى. وعندئذ الله سبحانه وتعالى يسأل لمن هذا الملك، لمن الملك؟ فالعبد في محو في جمال الله سبحانه وتعالى لم يجبه، فالله هو الذي يجيب نفسه لله الواحد القهار، فالسائل هو والمسؤول هو ومورد السؤال هو، كل شيء هو هو جل جلاله، ولا يعلم ما هو إلا هو سبحانه وتعالى. لذا في ذلك المقام لا رسمة ولا اسم ولا أي شيء، ليس إلا هو. فالله سبحانه وتعالى في ذلك المقام هو البهاء الأتم، يعني لا يوجد هناك تفاضل، لأنه كله حقيقة واحدة، حقيقة الحقائق، وكل الحقائق إنما حقيقتها من حقيقته جل جلاله. فحينئذ في ذلك المقام العبد يصحو مرة أخرى ويسأل من ربه ببهائه كله، وكل بهائك بهي، اللهم إني أسألك ببهائك كله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في معرفتنا ونعرف هذه الأسرار من وراء هذه الأدعية الواردة في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. اللهم إني أسألك من بهائك بأبها، من عالم الطبيعة إلى عالم المثال إلى عالم التجرد العقول، ثم إلى مقام الواحدية والفيض المقدس، عالم الجبروت والملكوت، عالم الصفات والأسماء، وإحاطة الأسماء والصفات بعضها لبعض، ثم بعد ذلك إلى المحيط في اسمه الأعظم الله جل جلاله في مقام الأحدية. حينئذ أسألك ببهائك كله، فيا ترى مثل هذا الدعاء العظيم بالله عليك، هل تسأل من الله بعد ذلك الشيء القليل؟ تسأل الدنيا الدنية وزخرفها؟ تسأل أن يقضي الله دينك وإن كان أن تسأل ذلك؟ لأنه قال الله سبحانه وتعالى لموسى كلمة: أطلب مني حتى ملح الطعام. ولكن في مقام هذا الدعاء العظيم المفروض أن ترتفع معنوياتك، ترتفع فكرك، يتوسع بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. لذا أطلب من الله بعد هذا الدعاء شيئا عظيما، ألا وهو هو، أطلبه: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك. أقول قولي هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.